السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أطوف ببصري في هذه الأيام السود إلى الساحة الإسلامية، فأجد فيها الضباب كثيفا وعداوة الإسلام مستحكمة والقوى متضافرة على اقتلاع بذور الإسلام واستئصال شأفته من على أرض الوجود. وحماة الدعوة ضعاف عزل من السلاح، أما خصومها فعندهم رصيد من الضراوة والوحشية، ولهم أجهزة ومؤسسات تفكر لهم وتخطط. والذي يؤلمني أني أرى الرجل يصلي ثم يخرج إلى حزب فيصفق للباطل فيه، ويسجد لله هنا ثم يخرج إلى الشارع فتراه راكعا لصعلوك، وقد يطوف بالبيت العتيق ويأتي بعدما رفع أكف الضراعة إلى السماء، تراه وقد مرغ وجهه في الأرض يطلب منصبا حقيرا في هذه الدنيا فباع دينه بسببه. أرى العداوة للإسلام اليوم كاسرة في أقلام مرتزقة وعلى ألسنة كذبة، ثم أقول لنفسي وأنا وحدي: هل تغرب شمس الإسلام من الوجود فلا يبقى في مصر أو غيرها مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ صحيح أن الجيوش متكتلة وأن القوى متساندة، وأن أفرادا في بطاقاتهم الشخصية أو العائلية الديانة مسلم، إلا أنك تجد الرجل أشد فتكا بالإسلام من بنجري أو أي كافر في العالم. انفصام في شخصيات كبيرة في العالم العربي والإسلام. الدين في المسجد ومحبوس في دورة المياه، أما الكفر فله الميادين والشوارع. يكفي هذه الأمة لدينها أنها تمارس صلوات وتؤتي زكوات وتصوم رمضان، ثم تطوف حول البيت المعمور مرة أو مرات، لكن بعد ذلك لا تجد شرائع الإسلام مطبقة في أي مجال. تابعت هذا بنفسي عندما دعيت إلى محاضرة في شبرى الخيمة، فقالوا: لا، هذه منطقة عمالية وليس فيها محاضرة. ثم وجهت إلي الدعوة في حلوان، قالوا: هذه منطقة عمالية. فلما سافرت إلى ملوي، هذه منطقة فلاحية وليست عمالية، منعوا كذلك. ثم كانت عندي محاضرة في كلية الآداب يوم الأربعاء الماضي فمنعت. وماذا بعد ذلك؟ أنا أعمل في المسجد وكفى، والمسجد زحفت عليه وجوه كوالح حتى تضيق الخناق علينا، ونحن نتبع وزارة فيها جبن كثير لا تدفع أذى عن عالم، حتى هرب العلماء إلى البلاد العربية والإسلامية وغيرها. وهل التضييق على الدعوة فيه إصلاح لهذا الشعب الذين ينهبون الأموال علنا في مؤسسات النقل العام والساعات؟ أهؤلاء سيصطمون عن النهب والسلب إذا منعنا نحن من إلقاء المحاضرات في المحافظات والجامعات؟ هل الذين يخطفون البنات والثيب في شوارعنا، هل منعنا سيؤدب هؤلاء القراصنة واللصوص؟ ولا أخفي عليكم سرا، نزغ الشيطان في نفسي من أيام أن أستقيل من هذه الوزارة، لكني بدأت أفكر بعد أن هجست نفسي لي أن أقبع في داري وأكتب وأضاعف الإنتاج العلمي لكتبي ولمقالاتي، لكن الله شرح صدري بعد ذلك أن أظل في الميدان أستميت حتى أموت في مجال هذه الدعوة. ثم تذكرت كلمة رائعة رائقة لعبد الله بن نديد، عندما طورد مثلنا كان يقول الرجل: إذا ما الدهر صافانا مرضنا، فإن عدنا إلى خطب شفينا، لنا جلد على جلد يقينا، إذا زاد البلاء زدنا يقينا. قلت: إن شاء الله أستعين بالقوي القاهر حتى أؤدي واجبي هنا وفي غير هذا المكان. ابتليت من شهور بوجوه والله كوالح ما رأيتها في هذا المسجد من سنين، قبل الانتخاب بيومين، وصدر قرار وزاري للاستيلاء على نصف المسجد حتى يحول إلى ملعب، وأنا أعتبر نفسي خفيرا لحراسة هذا المسجد. فقلت: لو حدث هذا لاعتزل. وإذا بالمصفقين والهتافين والكذبة، وما رأيت واحدا منهم توضأ لله أو أحنى صلبه في ركعة أو فرك جبهته في سدة، ومعهم عدة النصب، مقص وشريط وناس تهتف. حقيقة لما أتى وزير الأوقاف حدثته، واقتنع الرجل وألغى القرار. قلت له: لا أكون في مسجد نصفه ملعب ونصفه مصلى. فاستمع الرجل الكلام، وإذا بقرارات وزارية أخرى فهمت منها أن المفروض أن الإمام في هذا البلد لا تكون له شخصية ولا كيان. تذكرت حكاية كنا نسمعها من العجائز في ريفنا، أن رجلا كان سلطانه الأمر والنهي، فلما أحيل إلى التقاعد اشترى قلالا جمع قلة من الفخار، وتربع على الناصية ووضع رجلا على أخرى، فإذا ما أتاه عطشان وأخذ القلة البيضاء قال له لا اشرب من الحمراء، وإذا ما تناول السوداء قال له لا اكرع من الصفراء، حتى يكون له الأمر والنهي. وهكذا في بلدنا عندما يحال الرجل إلى المعاش يخذف به في مسجد نشيط حتى يضيق عليه وحتى تتوقف الدعوة فيه. وأنا أعمل في هذه الوزارة من أكثر من ربع قرن، حتى ونحن في المعتقل كان لي نصف المرتب يصرف لأولادي، فما كانوا يصرفوا لا المرتب ولا نصف المرتب حتى يقتلوا أولادنا ونحن بين غياهب السجون. لماذا؟ لا أدري. لما هذا البغض لعلماء المسلمين؟ إن الله رفع أقدارنا، لكننا والله لا نساوي في موازين الدول العربية حفنة تراب. يكفينا شرفا أننا في الإطار الرباني، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن العلماء الكبار هربوا من القهر والقسر، وظللنا نحن صابرين محتسبين لعل الله أن يمنحنا العافية والقوة حتى نغالب بها الكفر في العالم كله. حرموا علينا الإذاعة والتلفزيون وتركوها للذين يخطئون في حروف الجر لأنهم محاسيب، وأكتب في بعض صحف المعارضة بيد أن الصحف القومية للأدباء الكبار والعمالقة الذين يكتبون شعرا لا شعرا، والموازين مختلة ومعتلة في العالم الإسلامي، فمن الذي يضبطها مرة أخرى؟ إن الله أمر بالعدل حتى مع خصمك، قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لماذا لا يهيئ الجو النفسي للدعاء حتى يعملوا براحة ويلقنوا هذا الشعب فكر الإسلامية الناضج المستوي الواحد، وحتى يسكبوا في حناياه العقيدة الصافية النقية من الشواهب والمعايب؟ لماذا لا تذلل الطرق وتعبد المساجد؟ ونحن والله ما نطلب من دنياكم شيئا، دسناها بنعالنا ويكفينا الخبز والملح، إلا أن آمالنا تصبو إلى أن يكون هذا الجو مهيئا للدعوة والدعاء. وأنا أصعد على أعواد المنبر وقلبي يتقطع نياطه من الحزن، وأفكر طوال الأسبوع في هذا، وعندما أحزن أكتب وأنا قلق، وأحب دائما أن أكتب، وهذا الكلام سيقرأه الناس هنا وهناك ولعله ترجم، وأنا مستريح الخاطر هادئ البال. لكن هذا الجو الذي يبعث على القلق نهارا والأرق ليلا يؤدي إلى استقرار نفسي. إنما نعلم الشباب والأشياخ المنهج العلمي الذي درسته في الماجستير وفي الدكتوراه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن عندما وصلت إلى مكاني هذا أتاني طفل صغير وبدأ يرسم قبلاته الحارة على وجهي، ثم أخذته في أحضان الدافئة وشعرت منه بالجنو الدافق لي ومن أبيه وهو شاب أعفى لحيته وارتدى جلبابا. قلت والله هذا الطفل يعوضني عن الكثير من الكذبة من رجال الأحزاب وغيرهم، لما لا يتركون أن ننشئ هؤلاء الأطفال على الإسلام المصفى فقط، ونقول لهم قولة سيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كانت تهدد ولدها الحسن، يعني تلاعبه وتلاطفه وتقول له أشبه أباك يا حسن واخلع عن الحق الرسن واعبد إلها ثامنا ولا توالي ذا الإحن. بيتين من الشعر لكن فيهما المعاني الرائعة. لو ربينا الأولاد في الابتدائي وفي الإعدادي على هذا الكلام وهي دوحة من شجرة النبوة المباركة وهي التي أخذت عن أبيها صلى الله عليه وسلم، اعتبرت خروجي من هذا المسجد فرارا من أثقال الدعوة. صحيح وهي التي أتعبت كواهل الدعاء، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أقول للذين يزحفون على مسجد صلاح الدين لتعويق المسيرة فيه، معكم نفوذ لكن معنا سهام السحر، وسهام السحر تصيب ولا تخيب، وأنا أدعو عليهم وردوا لعل الله أن يستجيب فيهم. اللهم من عادانا فعاده، ومن كاتنا فكده، ومن بغى علينا فخذه. لقد دعونا بهذه الدعوات الثلاث على أفراد فقصم الله ظهورهم لما أرادوا سوءا بدعوة الله. وها هي الأيام بيننا وإن ربك لشديد العقاب. إن الله سمى نفسه المنتقم الجبار، ويغار والله علينا ومعنا عمامة بيضاء في المسجد دما هرب الناس منها. وأرى العمائم من غيرنا مكرمة، إن العلماء في عصور كانوا رواد المواكب وزعماء القافلة، فما الذي جرى للعالم الإسلامي وقد رخصنا عندهم وأصبح التراب أخلى من الواحد فينا حتى يضيق علينا في المسجد الذي نعمل فيه؟ ويؤتى بكتبه حتى يدير دفة المسجد وفيه إمام يحمل الدكتوراه. هذا عيب والله. فما الذي يصنعونه بإمام معه ثانوية الأزهر أو عالمية الأزهر؟ أظنهم يضربونه كما حدث في مساجد أخرى فعلا. لقد روى الإمام البخاري وهذا الكلام ينزل على صدري كالندى على الزهر، لعله يفتح أكمامه ويزيل أحزانه. روى الإمام البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: ذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال كلاما من جوامعه ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ثم استطردت في أغوار التاريخ بعد ذلك فقرأت كلاما هذا الأسبوع، لعله ينشر في المصور أو الأخبار أو الجمهورية أو الأهرام، هذه الصحف، وهذا كلام أثمن مما يكتب ولا شك. رواه الإمام مسلم عن عتبة بن غزوان وكان أميرا للبصرة، وقال: لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر، وقد قرحت أشداقنا من أكله، ليس فيه لحم ولا دجاج مستورد ولا شيء ولا محلي ولا زيت. أليس الأفضل لهذه الأجهزة أن تبحث عن حل للمشكلات المعقدة أفضل بدل التعويق في المساجد للدعوة؟ قال عتبة: ثم رأيت بردة فشققتها نصفين فاتزرت بنصفها واتزر سعد بن مالك بنصفها. قال: فما أصبح اليوم منا أحد إلا أميرا على مصر من الأمصار، وأنا أخشى أن أكون في نفسي عظيما وأنا عند الله صغير. المسلم يتمنى أن يعيش في دولة إسلامية وظيفته خفير ولا يعمل وزيرا في أي دولة أخرى، لأنه سيدعم شريعة الله في الأرض ويقرب العباد إلى ربهم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن متفائل ينظر إلى جوف الليل البهيم الحالك السواد فيرى النجوم، أما المتشائم فينظر في نفس الوقت فلا يرى إلا الظلام. وإن شاء الله سأظل متفائلا لمستقبل الدعوة وأنا أكتب وأخطب وأحاضر لها، والله كفيل أن يبدد الضباب الكثيف حتى ينقشع في جونا الذي نعمل فيه. يا ترى أنحيا لا سيما السن الكبير والذين وخط الشيب شعرهم، أنحيا حتى نرى للإسلام دولة على ظهر الأرض في أي مكان ونفرح بها ونسعد؟ أنا أرى هذا من حديث رواه الإمام البيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، لما كان هناك 3000 من المؤمنين الصدق المحاصرين في المدينة، والذين حاصروهم 10000 مشرك ويهودي، والواحد من المسلمين عجز عن الخروج للبولة، لكن الأمل وهو رحمة من الله لعباده، ولولاه ما أرضعت أم ولدا ولا غرس إنسان شجرا، لقد نظر المسلمون 3000 إلى السيوف في أيديهم لما سطعت عليها أشعة الشمس، ثم نظروا إلى المشركين 10000 ومعاهم 10000 سيف، وقالوا في هذا الضيق، قال المسلمون هذه غنيمتنا غدا إن شاء الله. فمن الذي علمهم هذا؟ والواحد منهم عجز عن السير خطوات ليتبول. ولهذا يقول الله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قالوا يا رسول الله، وهو يحفر بنفسه معه المكتل والفأس، طبعا من غير تلفزيون ولا صور ولا شيء، كان إذا اعترض الطريق صخرة صلدة نزل هو إليها بقوته وفتوته، كما يروي الإمام البخاري عنه كان إذا مشى كأنه ينحط من علي في قوة، ومنحه الله منها الكثير. فلما نزل إلى الصخرة ضربها أول مرة فتفتت الثلث، رأى شاشة تلفزيون نظيفة ليس فيها رقص ولا الكلام الفارغ، شاشة في جوف الحجر، وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. ثم ضربها المرة الثانية فنزل منها الثلث، وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر الآن قصر المدائن الأخضر. وفي الضربة الثالثة قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا الساعة. وزالت الصخرة من طريق الدعوة، فأية قوة الآن تزيل الصخور من أمامنا حتى نعمل في سلام وأمان؟ إن الرجل تنظر إليه بالقميص المنشي والصوف الإنجليزي والحذاء اللامع، ويأتيك ويقول: أنا من كذا، ويثني عنقه. فإذا ما تكولت في عقله وجدته بقرة لا يعرف فرائض الوضوء، إنما لا يرى أن يشبع غريزته في الاستعلاء إلا عليك. ذكرني هؤلاء الشذاذ وحثالة العالم الذين يضيقون على الدعوة، ذكروني برستم وهو هناك في فارس، وقد فرشوا له البسط والنمارق، وذهب إليه واحد لعله شبيه بشاب فيكم اسمه ربعي بن عامر. وربعي هذا يا رجال استعار عباءة الجمل ولبسها لأن الجو كان باردا، قدم شكوى إلى البعير فأخذ عباءته وشدها على وسطه بسلب، وشد على رأسه معجرته، يعني ليست عمامة منظمة أو كذا أو كذا، لا والله، وفي يده سيفه قد لفه بثوب خلق، يعني ليس الغندي قطع من الذهب والجواهر والدرر، والذي يحمل السيف جبان. أول ما تنطلق رصاصة يسلم ثيقانه للريح ويقول وهو محمول على الأكتاف: يحيى الثبات على المبدأ. أي مبدأ لك يا جبان؟ وما أكثر الجبناء العتاة في العالم الإسلامي، ليس له تاريخ ويكره الناس على تسجيل صفحة مزورة له. إن ربعي لما وصل كان معه سيفه وقوسه ونبله ورمحه، حتى وصل إلى رستم وهو على سرير الذهب وأمامه البسط والنمارق، وظل يهتك النمارق والبسط حتى وصل وركز رمحه أمام رستم، فقال له: ما الذي جاء بك؟ اسمعوا الكلام الطيب، وأنا والله أتنازل عن مرتبي حتى يكتبوا هذا الكلام في الصحف أو يذيعه في الإذاعة أو التلفزيون، الشاشة الصغيرة أو الكبيرة، أي شيء، إنما ركن الإسلام، 5 دقائق ركن الإسلام، لكن الفيلم الأمريكي أو المصري 3 ساعات. لصالح من هذا يا رجال؟ لما قال له: ما الذي جاء بكم؟ قال: ربعي القصير وله 4 ضفائر تنزلت على كتفيه. قال: الله ابتعثنا والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ظلمات الدنيا إلى نور الله. فمن وافقنا تركناه على أرضه، ومن وقف في طريقنا حاربناه حتى نحصل على موعود الله. قالوا: ما موعود الله أيها العربي؟ وهو مزدرا في أعينهم. قال: موعود الله أن نظل نحارب من وقف في طريق الإسلام حتى تعلو رايته، وإلا تركناه على أرضه إذا اعتنق دين الإسلام. فسأله رستم: هل أنت أمير القوم؟ قال: لا، لست بأمير القوم، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم علمنا أن يجير الأدنى على الأعلى والأعلى على الأدنى، فنحن سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. هذا هو الإسلام الذي حمله الشباب والأشياخ في العصور السابقة وغرسوه في دنيا الكفر حتى أثمر. ولي أمل إن شاء الله لعلنا أن نرى قطوفا دانية وثمارا ناضجة لهذا الإسلام في دنيا الواقع، تثلج صدورنا وتنعش ما ذبل من آمالنا وأمانينا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أيها الناس، اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى صلى على رسول الله فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق المسلمين لخدمة دينك واتباع نبيك يا رب العالمين. فستذكرون ما أقول لكم.